فاخترت قراءة عن كتاب. الكتاب ده بيحكي عن قصة واحد من المتنصرين، بيحكي عن المؤثرات اللي في حياته منذ الطفولية، المؤثرات اللي في حياته منذ الطفولية، دي هو المعاناة اللي عانها والحقد اللي كان في القلب والتطور بتاع عصور بالمسيحية إلى أن أعطاه لقاء المسيحية في كتاب. الكتاب اسمه حارة النصارى، حارة النصارى دي الحارة اللي هو عاش فيها ونشأ فيها وتربى فيها وتعاملاته مع المسيحيين اللي كانوا موجودين فيها. فبينهي في الإهداء بتاعه، يقول يوجد شيء واحد فقط مريعنا منه، وهو لئلا أكون جديرا بآلامي، لئلا أكون جديرا بآلامي. ده كلام دوستويفسكي، وهو كاتب عليه بقى الإهداء هذه المرة لهذه الأشياء التي تروعني. اهدوا هذا الكتاب، أو شيء مما رواني حبه الذي رواني، هل أنا جدير به؟ انتباء لحمي ودمي، هل أنا جدير بكم؟ مشيئة السماء، هل أنا طفلك التي تسري وتفرحي به؟ قولوا هذا لكم لا أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا أيضا لأجله. وفي المقدمة بتاعت الكتاب بيقول: من يقدر أن يسفي زهرة ياسمين على وشك الاحتضار وهو لا يملك من الماء غير دمه؟ ومن يقدر في خريطة الروح أن يسقط الأمطار على هذه الأراضي اليابسة المليئة بالشقوق والأخطار؟ ومن يقدر أن يبني جدار بيت في قلب هذه العواصف ورياح الدمار؟ من يقدر؟ وبعدين بيخش بقى على القصة بتاعت حياته من خلال هذه الرواية، فبنود ذكريات القرية، ذكريات القرية. والأحيان نتعامل مع ذكرياتنا التي تغتصب لنفسها مصاعب في أوجه الطفولة والصبا بشيء من التجاهل والتناسي، ولكن الآن أطري على كذب الذكريات. أرى نفسي مهتما بل مسؤولا عن حتمية الوقوف على ذكرياتنا التي دائما تشفأ عين حضور الواقع. يقول: على مسافة ما يقرب من 25 كيلو مترا غرب القاهرة قطع قريتي، ومن سريعا ما تمر الأشهر، وفي شهر من أشهر الشتاء ألحظ انتشار القصب بطريقة لا فطن للنظر في الكثير من المحلات والعديد من البيوت، وكنا نشتري حزمة ونقطعها إلى عقد صغيرة، وبعد المغرب نجتمع لنقشرها ونمتشف عصارتها اللذيذة السكرية. وسمعت بعض الناس يهنئون بعضهم بموسم الغطاس. لم أكن أدرك ما هو الغطاس أو ماذا يعني، لكنني كنت أنتظره كل عام لأجل أن القصب سفك. وعلى الرغم من امتلاء قريتي بالتناقضات المعمارية والدينية والأخلاقية والعرفية، إلا أنني لم ألحظ يوما ما أنني أشعر بهذا التناقض يخترقني مثلما يخترقنا التناقض المعماري بين ديرنا وديار عم فوزي والد نجدي نجدي ما زلت أذكرك يا مفتاحي ومفتاح كياني على ذاتي ما زلت أذكر أنك مستصغر الشرر الذي قد أوقد نار جحيم الأسئلة في عقلي يا من بوجوده العصبي قد أيقظ كل مهارات العين على استنباط التناغم المصطنع في أنفس حارتنا ترسب عيني الآن على البيوت التي يعلوها الصليب الصيني على جدرانها يلاصقها بيوت أخرى قد شرشرت عليها السفن والبواخر التي تعلن مشاركة أغلب أفرادها في عملية الحج ترسب الآن عيني عبارات تبعت لداخلي لم أكن أعرف لها مكنون أو مردود ترسب عيناي الآن عبارة الله محبة على باب دار في حج مبرور دم مرفور على الجدار الآخر النفس باللون الأخضر والمنازل التي لم يشارك أفرادها بالحج تعلو جدرانها الله أكبر لا إله إلا الله وحتى الآن كان كل ما يمكن أن أؤمن به أنها تجنون لأشكال بيوتنا حتى الآن لم أكن أدرك أن هناك دوافع لهذه الكتابات أو لهذا الصعف المجنون ولهذه السلطان الصورية ننتقل إلى موضوع آخر صديقي مجدي والكتاب فيقول توالت كل الفصول والسنوات ألحقني والدي في الرابعة من العمر بالكتاب الذي كان بمثابة الحضانة أبهجتني فكرة دخول الكتاب إن كان تجميع كبير لكل الأولاد أولاد الحارة كما أنني بدأت أتعلم القراءة قبل دخول المدرسة ولكن الشيء الغريب في الكتاب أنني فوجئت بعدم وجود زملائي جميعا أصدقائي اللعب فكنت أسألهم بعد خروجي رحت أسأل مجدي لماذا لم يدخلك والدك الكتاب معي؟ هذا مجدي لا أدري وذات اليوم قررت أن أسأل والدي صاحب كنوز الإجابات لكل أسئلة محيرة بابا ليه الحاج مجدي جارنا ما بيروحش الكتاب معايا؟ والدي ضحكني ازاي يروح الكتاب ده مصراني؟ مفروضا بالدهشة كده يعني ايه مكرم؟ قال يعني مسيحي ثم قال اكتب بقى يبقى شجع دماغ عندها تملك مضيق اذ احسست ان هناك شيئا طويل سيحول بيني وبين صديقي طول فتره الكتاب صحيح اصلا من قاموس الابتكارات في العابنا. فنجده هو صاحب اكبر العاب جديده لم نعرفها من قبل. صاحب اكبر احساس لا اعلمه. كل ما اعلمه انني احب ان اظل بجواره فترات طويله، انني احبه. كنت في بعض الاوقات اشعر بالغيره من كونه صاحب افكار جدوبه في اللعب. ففرعان ما سالته: مجدي، ازاي انت تعلمت كل الالعاب؟ تعلمتها فين ومين عم علمها لك؟ اجاب مجدي: المدرس بتاعنا في مدرسه احد، ولو عايز تتعلم تعال معايا هو يعلمك. تقاطفت في الهواء سعادة وفرحا، وأسرعت في طريقي إلى المنزل قاطعا الحارة بأقصى سرعة، مندفعا من الباب الخشبي الذي يتوسط جدار المنزل من الخارج. وهرعت بطول المسافة بصحن الدار حتى غرفة أبي، حتى اصطدمت به عند باب غرفته. بتجري كده ليه يا ولد؟ كنت عايز أقول لك حاجة يا بابا. انا عاوز اروح مدارس الاحسن مع مجدي عشان اتعلم لعب جديده. يا رب خليك يا بابا وديني المدرسه دي. ولم اشعر الا بيد والدي وهي تهوي كالمطرقه على وجهي، وسالت الدماء من فمي ولم ادري لماذا. فصرخت في الظهور وكنت اشعر ان الذي ضربني ليس والدي. فاندفعت الى والدي واحتضنته وقلت له: الحقني يا بابا. فدفعني بعيدا عنه وقال: اوعى تقول كده تاني، فاهم ولا لا؟ احسست انني قد تحدثت بشيء خطير. يغضب مني يا والدي. فاعتذرت وقلت: حاضر يا بابا، معلش مش هقول كده تاني. وفي اليوم الثاني قابلت مجدي فسالني: ها انت لابد؟ اسكت يا عم مجدي، عشان امبارح ابويا زعل منه وضربني عشان الموضوع ده. انا خلاص يا عم بقى مش حاول انت اعرف معاك. واذكر انني قد قلت هذا ارضاء لوالدي فقط وتجاوبا معه، ولكن كان هذا الوقت وقت الميلاد اول واكبر علامه استشهاد تتبعني. خصوصا بعد ان قام مجدي بالمجيء معي الى الكتاب، ولم يعترض والده على ذلك، واعتقد انه كان سيستمر يحضر معي دروس الكتاب. اللهم ان سيدنا قام بالتفرج به من مجلسنا يحرم عليه دخول الكتاب مره اخرى، وتمر السنوات واكبر في العمر وأدخل المدرسة الابتدائية. ونرجع الباقي إلى جلسة الأخرى. أنا بقول شوف البدايات إزاي، شوف الحاجات اللي بتتزرع في الأولاد هي إيه، علشان خاطر بنقدر نحصد بعد كده التعصب والإرهاب والانعكاسات بتاعت كل هذه التربية من البداية. بالتأكيد كل واحد مننا عنده ملاحظات على ذلك وقصص لا تنتهي بتوري قد ايه الأمور اللي تربى عليها الأولاد الصغيرين بتؤثر على حياتهم لما يكبروا، وبيبقى ده موقفهم من المسيحيين.